الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 22 من دروس نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ونحن اليوم في يوم الخميس في 28 من شهر ربيع الأول لعام 32 و400 ألف. وكان الحديث في يوم أمس عن تعريف الحديث الحسن، تعريف الحديث الحسن. فما هو تعريف الحديث الحسن؟ نعم، وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله ولا يكون شاذا ولا معللا. وهذا تعريف الحافظ والسيوطي، وهذا الذي درج عليه جمهور أهل العلم، اختاره شيخنا الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. هذا التعريف على دقته هناك من أخذ عليه بعض المآخذ، هذا التعريف على دقته هناك من أخذ عليه مآخذ على تعريف الحافظ ابن حجر. المأخذ الأول على الحافظ في تعريفه للحديث الحسن حين قال فإن خف الضبط، قال الصنعاني رحمة الله عليه في توضيح الأفكار: لا عرف في مقدار خفة الضبط، لا عرف في مقدار خفة الضبط. يقول يعني إيش أي خفة تقصدها أنت؟ أي خفة تريدها؟ ما هو الضابط؟ ما هو مقدار الخفة التي تقصدها؟ فراوي الحديث الضعيف يقال له خفيف الضبط، وراوي الحديث الحسن يقال له خفيف الضبط. إيش الخفة اللي تريدها أنت؟ إذن ممن انتقد الحافظ الصنعاني في توضيح الأفكار، والجواب أن هذا قول غير مقبول، هذا الانتقاد غير مقبول، لأن التفاوت بين مراتب الجرح والتعديل ومعرفة منزلة كل مرتبة وما تحويه من عبارات كل هذا معروف ومشهور. وهم وإن لم يقولوا فلان خفيف الضبط في يعني في الحديث في رجال الحديث الصحيح، فقد عبروا رجال الحديث الحسن فقد عبروا بما يدل على ذلك، كقولهم مثلا صدوق يعني خفيف الضبط. صدوق متعارف عند علماء الحديث أنه حديثه حسن يعني خفيف الضبط، تجدهم يقولون في فلان صدوق أو لا بأس به يعني خفيف الضبط، إشارة إلى أنه خفيف الضبط، أو مأمون أو خيار إلى غير ذلك. وكقولهم في تام الضبط صاحب الحديث الصحيح ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة متقن، ثقة، هذه معروف خلاص تعرف عليه علماء الحديث أن هذه عبارة أنه تام الضبط، وتلك العبارات معنى أنه خفيف الضبط. هذا يعني فيه رد على الصنعاني رحمة الله عليه. إذا الناظر في كتب الرجال وأحكام الأئمة على الرواة وترجيحهم راويا على الآخر لقوة الضبط وخفته لا يكاد يتردد في رد كلام الصنعاني أحد. المأخذ الثاني على الحافظ قوله فإن خف الضبط، هذا غير مانع، يعني قالوا تعريف، هذا تعريف غير مانع لأنه يدخل فيه الحديث الضعيف، هو قريب من انتقاد الصنعاني، فراويه خفيف الضبط أيضا، يعني راوي الحديث الضعيف خفيف إيش؟ خفيف الضبط. فالجواب أن خفة الضبط لا تطلق في الإصطلاح على من ضعفه واضح، خفيف الضبط لا تطلق في الإصطلاح على من ضعفه واضح، وإن كان يقوى بالإنجبار ويقوى بالإنجبار، بل معناها أن الرجل عنده أصل الضبط، عنده أصل الضبط لكن فيه خفة، وهذا لا يقال في الضعيف فضلا عن الضعيف جدا. المأخذ الثالث على الحافظ رحمه الله أن الحافظ اشترط في الحسن ما اشترط في الصحيح دون تمام الضبط، وبشروط الصحيح أن يتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، فيفهم منه أن الحسن اشترط فيه أن يتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط عن عدل خفيف الضبط إلى منتهى. يفهم منه هذا، يفهم من تعريف الحافظ هذا، لأنه أتى بتعريف الصحيح وتعريف الحسن. اللهم أنه قال يعني وصف مسألة الضبط بالخفة، أي أن خفة الضبط شرط في جميع طبقات الحديث، طبقات الحديث الحسن، كما أن تمام الضبط شرط في جميع طبقات الحديث الصحيح. يفهم هذا من كلام الحافظ، والجواب أن هذا ليس مرادا للحافظ، ليس مرادا للحافظ رحمه الله، وصنيعه أكبر شاهد على هذا. وإن كانت عبارته توهم ذلك، توهم حقيقة توهم، بل الحديث يكون حسنا بمجرد وجود خفة الضبط في راو، ولو في راو واحد في طبقة واحد، يكون الحديث ضعيف ولو وجدت خفة الضبط في طبقة واحد يعني في راو واحد، يحكم الحديث أنه ضعيف حسن. ولو أن الحافظ رحمه الله قال بعد تعريف الحديث الصحيح فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر فهو الحسن لذاته، لكان بعيدا عن الإيهام والاعتراض. لو قال هذه الكلمة فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر فهو الحسن لذاته، لكان بعيدا عن الإيهام والاعتراض. ومما يدل على أن كلام الحافظ يوهم اشتراط خفة الضبط في جميع سند الحديث، في جميع سند الحديث الحسن لذاته، ما جاء في الأجوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة له. فقد قال الحافظ رحمه الله في تعريف الحديث الحسن: هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح. هذا الإيهام أشد من الأول، يعني كأنه يقول يشترط في الحديث الحسن أن يكون جميع الإسناد من أوله إلى آخره في ضبطهم قصور، خفيفية الضبط، هذا إيهام أشد. لا لا يشترط، ولو رأي واحد خفيف الضبط يكون الحديث حسن، وبقية الإسناد أئمة ثقات، فقط رأي واحد خفيف الضبط اشترط، ما يشترط كل السلسلة مثل الحديث الصحيح. الحديث الصحيح اشترط السلسلة كلهم يكون ثقات، تام الضبط تام الضبط تام الضبط، لكن الحديث الحسن ليس بشرط. إذا كان الإسناد من أوله إلى آخره كلهم في رتبة واحدة، يعني في رتبة من يقال فيه حديثه حسن، يعني هذا خفيف الضبط هذا خفيف الضبط هذا خفيف الضبط، هذا حديث حسن. وإن كان في اثنين في ثلاثة والبقية ثقات هذا حديث حسن، وإن كان في واحد هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. فلا يفهم من كلام الحافظ رحمه الله أنه يريد السلسلة كلها تكون خفيفة الضبط، هذا موجود في الأجوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة، موجود. قال في تعريف الحديث الحسن: هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطه القصور، يعني الرواة كلهم في ضبطه القصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. ثم قال: ومحصله أنه هو والصحيح سواء إلا في تفاوت الضبط، فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفا بالضبط الكامل، وراوي الحسن لا يشترط أن يبلغ تلك الدرجة، وإن كان ليس عريا عن الضبط في الجملة، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهناك تعريف أخرى للحسن، هذه المآخذ التي أخذت على تعريف الحافظ، لكن هذه المآخذ ليست لا يسلم لها كلها، بعضها له وجه مثل هذا الأخير، والبعض ليس له وجه. هناك تعريف أخرى للحسن، لكن التعريف الراجح هو ما ذكرناه. تعريف عرفه مثلا بعض المتأخرين عرف الحديث الحسن فقال: هو ما اتصل سنده بنقل المقبول الذي خف ضبطه، ولا يكون شاذا ولا معللا. فبقوله المقبول أخرج الضعيف، وبقوله الذي خف ضبطه أخرج الصحيح، يعني كأنه استدرك على الحافظ، واستدرك على يعني على من عرف الحديث الحسن، وأتى بهذا التعريف. قال: هو ما اتصل سنده بنقل المقبول الذي خف ضبطه، فبقوله المقبول أخرج الضعيف لأنه مقبول، وبقوله الذي خف ضبطه أخرج الصحيح. هذا ذكره بعض المتأخرين من المشتغلين بعلم الحديث. وعرفه الخطابي رحمة الله عليه بقوله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف الخطابي مبثوث في كتب المصطلح. قوله ما عرف مخرجه للعلماء في تفسيره قولان. ما معنى ما عرف مخرجه؟ قالوا: المراد بذلك ما اتصل سنده، فخرج بذلك كل ما كان فيه انقطاع. هذا معنى ما عرف مخرجه، يعني اتصل سنده. هذا تفسير من تفسيرات العلماء لتعريف الحفاظي لتعريف الخطابي لهذه العبارة ولهذه الكلمة. كذلك قالوا التفسير الثاني: المراد بقوله ما عرف مخرجه أن يكون راويه معروفا بأخذ الحديث عن أهل بلده، يأخذ الحديث عن أهل بلده، كقتادة في البصريين، وعمرو بن دينار في المكيين، والزهري في المدنيين، وهكذا. هذا تفسير من تفسيرات العلماء. فكل من هؤلاء معروف بأخذ حديث أهل بلده، والمقصود من هذا أن الراوي إذا عرف بأخذ الحديث عن أهل بلده، عن أهل بلد ما، فإنه لا يكون كذابا، حيث أنه صار المرجع في حديث ذاك البلد، ويكون قد ضبط حديثه أتقنه. إلا أن تعريف الخطابي هذا لا يخلو من انتقادات، لا إله إلا الله، كل انتقادات، الحافظ انتقادات، والخطابي انتقادات، والترمذي جاء تعريف انتقادات، كل سبحان الله. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لابد من شروط التعريف أن يكون جامع إيش؟ مانع. لابد في التعريف في الحدود من هذين الشيئين، أن يكون التعريف جامع مانع، مانع من الانتقاد، جامع لجميع أوصاف هذا المعرف أو لأغلبها. لكن بشر هذه اصطلاحات، هذا يأتي بتعريف وهذا يأتي بتعريف، والله تعريفك محسن من تعريفي، يعني ايش هو آية ولا حديث؟ هذا يأتي بتعريف هذا يأتي بتعريف هذا يأتي بتعريف هذا يرد عليه، وكلهم يريد الحق ويريد الصواب. تعريف الخطابي هذا عليهما أخذ، نأخذ الأول أن عباراته هذه ليست فيها كبير تلخيص ولا هي جارية على صناعة الحدود والتعريفات كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد والذهبي رحمهم الله، ولما فيها أيضا من التكرار والتداخل، تداخل تكرار. وذهب بعضهم إلى أن تعريف الخطابي مقتصر على قوله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، بس هو هذا تعريف الحديث الحسن عند الخطابي. وأما بقية كلامه فتوضيح، توضيح لا تعريف. التعريف هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، هذا هو تعريف الحديث الحسن عند الخطابي. وأما بقية الكلام في التعريف فتوضيح لا تعريف، ولو سلمنا بهذا فهو مع ذلك لم يسلم من الإيراد. أيضا من المآخذ على تعريف الخطابي قالوا التعريف غير مانع لأنه لم يجمع أوصاف الحديث الحسن ليحترز بها عن غيره، فلم يشترط انتفاء الشذوذ والعلة، لم يشترط انتفاء الشذوذ والعلة عنه. هذا إن سلمنا بأن قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله يتضمن الاتصال والعدالة والضبط، إن سلمنا بذلك. ثالثا من المآخر أيضا على تعريف الخطابي في قوله اشتهر رجاله، ظاهر هذه المقولة يدخل رجال الصحيح والضعيف، رجال الصحيح اشتهر يعني مشهورين ورجال الصحيح مشهورين. الرابع أيضا في قوله ويقبله أكثر العلماء، يرد الاعتراف عليه بدخول رجال الصحيح والضعيف، حيث إن الصحيح يقبله كل العلماء والضعيف لا يقبله أكثرهم وإن قدره بعضهم. ما آخذ كذلك قوله عليه مدار أكثر الحديث، هل يسلم للخطاب أن أكثر الأحاديث من قبيل الحسان؟ هذا يحتاج إلى نظر. وعرف الترمذي الحسن بقوله كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحوه، هذا تعريف الترمذي رحمه الله. فاشترط لتسمية الحديث حسنا ثلاثة شروط، لكنه لم يشترط اتصال السند فيدخل فيه المنقطع بكافة أنواعه، ولم يشترط انتفاء العلة القادعة فيدخل فيه المعل. وعرفه ابن الجوزي عرف الحديث الحسن بقوله الحديث الحسن هو الذي فيه ضعف قريب محتمل، هذا ابن الجوزي. قال السخاوي إنه ليس على طريقة التعريف، تعريف ابن الجوزي هذا قال ليس على طريقة التعريف التي من شروطها أن تكون جامعة مانعة واضحة. إذن ماذا بقي لنا؟ بقي لنا تعريف الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، بقي لنا تعريف الجمهور، تعريف الحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح، اللهم أن الحديث الحسن يعني في سنده راوي خف ضبطه أو أكثر، وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا هو تعريف الحديث الحسن، نفس تعريف الحديث الصحيح. واضح يا إخوان؟ إنما هذه التي ذكرناها تكون على اطلاع، وما سلم تعريف من انتقاد، سلم حتى الحافظ انتقده وهكذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.